أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وفي رواية عند البخاري: سأل بلالا ابن عمر أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكعبة، فأراه بلال حيث صلى ولم يسأل. قال: وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه ودعل الباب قبل ظهره، ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من 3 أذرع، ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. هذا في دخول الكعبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، وحين دخلها كان منشرح الصدر، بعد ذلك كأنه ضاقت نفسه شيئا وشعر أنه يحرج أمته بذلك عليه الصلاة والسلام، أن الأمة لا تقدر على الدخول والصلاة في الكعبة. ولذلك جعل لعائشة رضي الله عنها حين سألته أن تصلي في الكعبة، فأخبرها أنها إن صلت في الحجر فقد صلت في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، فعلى ذلك الذي يكون هناك وتيسر له أن يصلي في الحجر، الحجر يكون في حدود 2 متر قريبا من الحجر أو 3 أمتار، 6 أذرع من الحجر، ليس الحجر كله من الكعبة، ولكن حوالي 6 أذرع، الزراع حوالي 42 سنتي تقريبا، ف6 أذرع تقريبا حوالي 2.5 متر في هذه المسافة من بعد عن الكعبة، يعني إذا صليت فيها فكأنك أو فأنت تصلي في الكعبة، أنت تصلي في الكعبة، لأن هذا الجزء من الكعبة نفسها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى بداخل الكعبة 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر. فمن أتى هذا المكان يعني في الحجر وصلى فليصلي 2 ركعتين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بداخل الكعبة. ينبغي أن يكون المؤمن حين يصلي في الكعبة أو خارجها أو في الحرم يستحضر جلال المكان وعظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستحب الإكثار من الدخول في الحجر والصلاة فيه والدعاء فيه كونه من البيت، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بداخل الكعبة ودل على صلاة في الحجر صلوات الله وسلامه عليه. من المسائل التعلق بالعمرة أنه يستحب الإكثار من العمرة، أن يعني الإنسان في حياته لو أنه في كل سنة في كل سنة حسب ما يتيسر له طالما أنه مستطيع يستحب له أن يكثر من العمرة، ولا يكره تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا. وهذا عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز في السنة الواحدة يعتمر مرة ويعتمر مرة ثانية، يعتمر في السنة الواحدة يسافر العمرة ويرجع ويسافر العمرة ويرجع، فلا يكره تكرارها عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وينبغي للحاج والمعتمر إذا كان هنالك يعني خاصة إذا كان حيقعد فترة طويلة أنه يكثر من الصلاة في البيت ويكثر من الطواف الموجود هناك، كلما طاف كلما كان له أجر عظيم جدا في الطواف، فتحية البيت الطواف، فيكثر من الطواف ما استطاع إلى ذلك سبيل. ويختلف العلماء في أمر الاعتمار في السفرة الواحدة مرارا، هل ممكن إذا سافر للعمرة بعد ما خلص العمرة يعتمر مرة ثانية ويعتمر مرة ثالثة، ولا هي مرة واحدة فقط؟ فبعض أهل العلم يمنع ويقول لا، هي مرة واحدة فقط ولا داعي لعمرة ثانية، كل سافرت سفرة يبقى تعتمر فيها مرة واحدة. الجمهور من العلماء يقول لا مانع، لا مانع أنه هو هناك يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة كما صنعت عائشة، وهذا الأصوب من كلام أهل العلم والأرجح، أنه طالما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك فلا مانع أن يفعلها غير عائشة رضي الله عنها. لكن من يقول بالمانع يقول طيب ما الصحابة ما على كثرتهم ما كانوا يصنعون هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة. هذا صحيح، هذا صحيح أنه اعتمر مرة واحدة صلى الله عليه وسلم في كل عمرة من عمراته ما كررش، يعني أما راح في عمرة القضية هي مرة واحدة اعتمر صلى الله عليه وسلم، وفي السفر نفسها ما كررش العمرتين، لما راح في فتح مكة اعتمر من الجعرانة هي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وما كررش، لما دخل في حدة الوداع كان عمرته مع حدة ما كانتش عمرة منفصلة هي مع حد لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، هي مرة واحدة. لكن كونوا يأذن لعائشة دليل جواز، هذا إقرار منه بل إذن منه تصريحا، أمر عبد الرحمن أخ عائشة أن يأخذها ويخرج بها إلى التنعيم وأن يأتي بالعمرة أو تأتي عائشة بالعمرة رضي الله عنها. لكن البعض أهل العلم يعني يعتبر أنه السيدة عائشة كما يذكر ابن قدامة رحمه الله أن عائشة اعتقدت أن عمرتها مع قرانها بطلت، ولهذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن هي تعتمر عمرة أخرى، وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأعمرها صلى الله عليه وسلم لذلك، يعني لاعتقادها أن العمرة اللي فات. هذا كلام ليس يعني جيدا، هذا كلام غير جيد، أنه حتى لو اعتقدت عائشة أن عمرتها بطلت النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لها ويقول لها عمرتك بطلت ويسكت، لا يبين لها أن عمرتك عمرة صحيحة، عمرتك زي بالضبط أنا كنت قارنة وأنت كنت قارنة، زي تكون عمرتها باطلة وهي تعتقد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها طيب اعملي عمرة تانية مكانها، هذا لا يكون، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. فلذلك الجواب هذا جواب غير سديد، وإن قاله ابن قدامة رحمة الله عليه لكنه جواب غير سديد، فالصواب فيه أنه أعمرها صلى الله عليه وسلم، أرادت عمرة أخرى فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العمرة اللي كانت من التنعيم، دليل الجواز. يجوز الإنسان أنه إذا كان هناك وحيقعد فترة طويلة أسبوعين ثلاثة شهر أنه يأتي بعمرة أخرى أو عمرة ثالثة، ولكن ما يبقاش بالنهار بيعمل عمرة وبالليل بيعمل عمرة ويصبح يعمل عمرة لو هذا لا، ما كانش هذا من هدي السلف رضي الله عليهم. لكن اللي كان مثلا يأتي عن علي بن أبي طالب فيقول أنه في كل شهر مر، يعني لو قاعد فترة طويلة في الشهر يعني كل شهر يطلع للتنعيم يأتي بعمرة مرة. أنس بن مالك كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، إذا حمم رأسه المعنى أنه إذا كان أنس مدني من المدينة ما هوش مقيم في مكة، فإذا ذهب إلى مكة ويقول إذا حمم، لا نتخيل أبدا إذا حمم يعني رجع من مكة للمدينة يقول له أسبوعين على ما يرجع ولا ما يكون شعره طول، مش حمم، لكن حمم يعني وهو هناك حمم معناه سود، بدأ يمت نبت الشعر فسود الشعر، يبقى هنا وهو هناك لما كان يذهب ويعمل عمرة رضي الله عنه وهو قاعد هناك في مكة فينتظر بعد ما حلق في هذه العمرة لما شعره ينبت ويعمل عمرة تانية، يحمم الشعر في خلال أسبوع في خلال 10 أيام يبتدي ينبت الشعر ويظهر، فقالوا ذلك. يقول العلماء معنى حمم أي سود بعد الحلق بنبات الشعر، مش بطول الشعر، مش هيطول من الحق شيء يطول في أسبوع، ولكن ينبت الشعر فشعره يظهر سواد الشعر على رأسه أو يسود بعد حلقه. والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى شهر المحرم، معناه يعني أنه كان يحد رضي الله عنه ويقعد بعد الحج فترة، خلال هذه الفترة شعره يطلع شوي راح عامل عمرة ويحلق شعره تاني في هذه العمرة رضي الله عنه، ويفسرونها بأنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم، هو خلص الحج بتاعه في شهر ذي الحجة وحلق شعره ما ينتظرش لغاية ما يدخل شهر المحرم يعمل عمرة، لا شهر ذي الحجة نفسه يعمل عمرة وهو هناك رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يسافر بعد ذلك، وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحج. يقول عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. الإمام أحمد لما بيسأل عن ذلك يقول إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس، يبقى هنا على ذلك أنه إذا طلع الشعر شيئا جاز له أنه يعتمر عمرة ثانية. طيب هل نمنع من أراد عمل عمرة النهاردة وبكرة راح يعمل؟ بعض أهل العلم يمنع، والراجح أنه لا مانع في ذلك، طالما أن الأمر أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد وقتا بين هذه العمرة وهذه، وما حدد شيئا، من شاء أن يفعل يفعل ولا ينكر على من يفعل ذلك. لكن هدي السلف أفضل، أن الإنسان لو صبر لغاية ما شعره يطلع شيئا ثم عمل العمرة اللي تليها، ولا ينكر إنسان على غيره ما يشاء من أمور العبادة. استحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر منه وأن يتضلع منه. والإنسان المؤمن يحب ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، كان يشربها، ويخبرنا أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فالمؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه. فيشرب ماء زمزم ويدعو بأمور الدنيا وأمور الآخرة، وبئر زمزم معروفة هنالك، وإن كان الآن يعني مش هتشوف البئر نفسها، إنما ماء زمزم يكفيك، مش لازم نشوف البئر، وإنما نشرب من ماء زمزم هذا الماء العذيب اللي بئر مهد عليها ألوف السنين وما زال التجيش بالمياه، وأي بئر بيحفرها الإنسان غاية ما يدوم الماء الخارج منها يقعد له 60 سنة 70 سنة 100 سنة بالكثير، وبعد ذلك يخلص ما فيها. لكن ماء زمزم هذا من أيام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى تقوم الساعة ولا تزال تديش بهذا الماء الذي يشرب منه ملايين البشر، هذا شيء عجيب ومعجزة وآية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث جابر حديث طويل في حدة الوداع، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم. كان في الماضي البير موجود وكانوا يستقون عليه، أنه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم هم اللي كان لهم سقاية الحديد، فكان شرفا لهم سقاية الحديد، يسقي يعني يدلي الدلو بداخل البير ويطلع ويسقي للناس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني بنو عبد المطلب اللي هو منهم صلى الله عليه وسلم، فهو كان يتمنى أنه هو راخر يأخذ من المية، يجيب له مية من البير ويسقي الحريب بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف أن تضيع السقاية من بني عبد المطلب. لولا أن يغلبكم الناس عليه، يغلبكم الناس يعني إذا أنت عرفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا الشيء، أنت راخر حتقلل عايز تأتسي أنت والتاني والتالت وألوف الناس، خلاص ضاعت السقاية من بني عبد المطلب، بقى كل الناس يعتبرونها سنة أنه يسقون الحديد، لذلك هو وقت توقف. فشوف لما صلى بداخل الكعبة، دخل وهو منشرح الصدر عليه الصلاة والسلام فرح وصلى بداخل الكعبة، ولما خرج بعد شوية ضاق صدره صلى الله عليه وسلم وتضايق. تضايق ليه؟ خشي أن يكون قد أحرج أمته عليه الصلاة والسلام، أنه الناس يرون أنه من السنة دخول الكعبة، طب الكعبة مقفولة ما نقدرش ندخلها، فاللي يروح يرجع وهو زعلان، كان نفسه يدخل الكعبة زي النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لم أقدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك العمل الذي هو أفضل ولا يفعله، خشي أن يحرج أمته في ذلك ألا يقدروا على فعله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسقي بيده صلى الله عليه وسلم الناس، أو ينزع بدله فيسقي، خشية أن الناس يتخذونها سنة فتضيع السقاية من بني عبد المطلب. فقال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ناولوه بشيء مما أخرجوا من الماء وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم فشرب عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها طعام طعم. أبو ذر قعد على مية زمزم دي أكثر من أسبوعين وهو يشرب منها بنية الطعام والشراب، الطعام والشراب. كان أهل مكة أذوه وضربوه، استخبى منهم لجاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتبهوا لذلك أذوه رضي الله عنه، فاختبأ في ستار الكعبة وفضل فترة طويلة مستخبي ينتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان طعامه وشربه ماء زمزم في خلال هذه الفترة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت، قال مختبئا في أستار الكعبة. طيب ما كان طعامك؟ قال زمزم. قال شربت منه حتى تكسرت عقون بطني، إنه سمنة من كسرة ما شرب ماء زمزم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وهم يسقون من زمزم فقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. كذا فاصنعوا يعني أنه ترون الحديد من ماء زمزم اصنعوا، يعني داوموا على هذا الفعل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. وهذا التواضع العظيم من النبي صلى الله وسلامه عليه، يعني الحداد في بير زمزم، بعدين اللي بياخذ البير بيحط لهم في حوض والناس بياخذوا من الحوض يشربوا من مية زمزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب زيه زي الناس عليه الصلاة والسلام، فالعباس كأنه يعني قال له يا رسول الله المية اللي في الحوض هنا كل واحد بياخذ بإيده وبيشرب وانت هتشرب منها، فهنا لم يحب أن يتميز عن الناس صلوات الله وسلامه. العباس يقول له أجيب لك من عندنا من البيت مية منها ما فيش حد حط إيده فيها، فقال اسقني يعني من الناس بيشربوا منها، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، هم أهل السقاية بسقون الحديد على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يتمنى أنه هو يأخذ الجردل اللي فيه بيسقوا منه يحطه في البير، يحط الحبل على كتفه ويرفع مية زمزم ويكب للناس في الحوض ليشرب الناس منه، تمنى ذلك ولكن لم يفعل عليه الصلاة والسلام خشية أن تغلب بنو عبد المطلب على ماء زمزم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما ذكرنا من أعلى مكة من كداء، وخرج من ثنية كدى، كدى ثنية أخرى خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أسهل عليه في الخروج، وذكرنا العلة قبل ذلك في دخوله وفي خروجه عليه الصلاة والسلام. في دخوله دخل من أعلاها لما قاله حسان، قال علمت بنيتي لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، يعني الخيل بتاعتنا هتدخل لكم من أعلى حتة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفذ ما تمناه حسان ودخل من أعلى مكة صلى الله عليه وسلم، لكن حين الخروج إنه خروج من مكان مرتفع هذا مشق عليهم، فحين الخروج من مكة ورجوع المدينة خرج من أسهل مكان فيها من مكان اسمه كدى. إذا انتهى الحاج أو المعتمر من أعمال الحج أو عمرته يستحب يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المدينة، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة وليست من مناسك الحج ولا من مناسك العمر. يعني بعض الناس يقول أنا كنت بزور النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لا، الحج والعمرة مش زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم شيء تاني يتعلق بها، إن أنت خلصت حج خلص انتهت المناسك، بل المناسك كلها في مكة ما فيش مناسك في المدينة، لكن تشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه. وذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا، يعني الإنسان اللي يشد الرحل معنى يسافر لمسجد لفضيلة هذا المسجد هي ثلاث مساجد بس التي تشد إليها الرحال لفضيلتها، وإلا فيجوز أن تشد الرحال لأي مسجد من المساجد لشيء آخر غير الفضيل، لشيء آخر غير الفضيل. يبقى هنا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ما في سواه، هنا لهذه الفضيلة تشد الرحال إليه لتطوف لتعتمر لتأتي بمناسك الحج، يبقى هنا تشد الرحال للفضيلة، تشد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، تشد الرحال إلى بيت المقدس لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أو بألف صلاة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمائتي وخمسين صلاة كما اختلفت الروايات في ذلك، وله فضيلة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يحررها ويحرر بلاد المسلمين من هؤلاء الكفر المجرمين اليهود وغيرهم لعنة الله على الكافرين. فهنا تشد الرحال لهذه المساجد لفضيلة هذه المساجد. طب غيرها من المساجد تستوي، كل المساجد تستوي في الفضيلة، ولكن تشد الرحال لمساجد أخرى لعلة أخرى بقى، لطلب العلم، يذهب زي ما كان العلماء رحلتي لطلب العلم، فيذهب للبلدة الفلانية فيها العالم الفلاني يأخذ منه القرآن، يأخذ منه الحديث، يأخذ منه إسنادا، يأخذ منه لشيء آخر. أما لفضيلة مسجد المساجد لا، ما فيش مسجد تشد إليه الرحال لفضيلة المسجد كمسجد، والمسجد كل المساجد تستوي في الفضيلة، ولكن أعظم المساجد هذه الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد إليها الرحال، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وداء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سافر للمسجد النبوي توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، وهو يقول إنه اللي بيسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. كيف يرد الله أعلم، هذه أمور برزخية لا نعرفها نحن، لكن الصدق فيما يقول نصدق ونؤمن بذلك أن الله يرد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. يبقى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه، ثم تتوجه إلى القبلة وتسأل الله عز وجل ما شئت، تدعو ربك بما شئت. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهنا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يبقى مكان، هذا مكان الجنة يستحب أن تجلس مكان من الجنة، مكان من الجنة، هذا بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام. رواية بين قبري ومنبري هذه مروية بالمعنى، لكن ما هيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي عنه ما بين بيتي، فكأن الذي رواها لما صار قبره في بيتي قال هذا الشيء، لكن الرواية الصحيحة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والأخرى الرواية الأخرى لم تصح، إنما هي المعنى. يبقى هنا يقول: ومنبري على حوضي، على حوضي في جنتي، هذا يكون يوم القيامة منبر على حوضه، أو أنه يشرف على حوضه من الآن، الله أعلم بذلك، الأمور غيبية لا نعرفها. فالغرض أن هذا مكان روضة، يبقى الروضة النبوية الشريفة ما بين منبره صلى الله عليه وسلم، المكان الذي كان يقف ويخطف فيه معروف هناك، المكان كان يصلي فيه ويخطف فيه صلى الله عليه وسلم، وبيته الذي فيه قبره الآن، هنا بين الاثنين روضة من رياض الجنة، يستحب للمسلم أنه يجلس في هذه الروضة، أن يصلي فيها، ولكن مش حيقيم فيها في هذا المكان، كل الناس يذهبون إلى المكان يحب يصلي في الروضة ركعتين، اترك لغيرك المجال، والمسجد واسع، صلي في أي مكان وجلس في أي مكان، إذا صليت انصرف واترك المكان لغيرك يصلي أيضا ويستمتع بما يستشعره من أنه في الروضة اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة. وكان الصحابة يتحرون المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون يصلون فيه. ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد يقول: كان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، اللي محدد بقى الآن أماكن، هذا مكان محراب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان اللي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، هذا المكان اللي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكان سلمة بن الأكوع يتحرى مكانا معينا، كان في الماضي في أسطوانة محطوط عندها المصحف، فبيسأل يزيد بن أبي عبيد: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني يكثر من الصلاة في هذا المكان، أحب أن أصلي في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا انصرف الإنسان من أعمال العمرة وأعمال الحج وذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، استحب أن يكثر من الصلاة في مسجده، سواء من صلاة الفريضة أو من صلاة النافلة، استحب أن يكثر من الدعاء في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففي الروضة كما ذكرنا. إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام وسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، وقال ما شاء من ألفاظ الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، قولي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، ما قاله. يقول ثم يتوجه بعد خطوة أو شيء عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنا بداخل الجدار الذي أمامك، ثلاث قبور وراء بعض، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وراء قبر أبي بكر، وراء قبر عمر رضي الله عنه، رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، كان القبر هكذا، رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أبو بكر وراء ورأسه عند كتفه صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وراء رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتوجه إلى قبر، يعني يتحرك خطوة أو شيء ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والسلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانياه في الغار جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، وتوجه إلى قبر عمر رضي الله عنه قد الزراع أو شيء الأمام، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على أبي بكر، سلم على عمر، يتوجه بقى إلى القبلة، ولا يطيل الوقوف، لا يطيل المكس واللقون أو شيء، وقف وسلم ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو. ليس من السنة استقبال القبر في الدعاء، إنما السنة استقبال القبلة في الدعاء، وإذا استقبل أي شيء في أثناء الدعاء لا شيء، إنه يستقبل أي وجه وهو يدعو. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعل الإنسان وهو مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا رب يا رب، وغيره يقول يا رسول الله أعطني يا رسول الله، هنا يشرك بالله سبحانه. لذلك كان الدعاء في اتجاه القبلة، يتوجه إلى القبلة كما نص عليه أهل العلم، إذا أراد أن يدعو ربه اتجاه، إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه توجه إلى القبر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.